سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، من أهم أساليب الدعوة إلى الله عز وجل أسلوب الموعظة، والموعظة بوابة لإصلاح حال الإنسان. وقد قال الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأمر الوعظ أمر جليل القدر، عظيم المنزلة. لهذا فالله جل وعلا تولى الوعظ بنفسه، فقال عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وقال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. مع الأسف أن هناك من يقلل من شأن الوعظ ويرى الواعظ بعين الانتقاص، حتى يقول بعضهم، يقول: هذا واعظ. وهذا نسمعه مع الأسف من بعض الناس، فكأنه نوع انتقاص واحتقار. ولا شك أن هذا خلل كبير، فإن الوعظ بمفهومه الشرعي أمر عظيم، ولا ينبغي أن يتولى شأنه إلا من هو أهل لذلك. ولهذا فالله جل وعلا أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه ويذكرهم بين الفينة والأخرى، حتى قال العرباض بن ساري رضي الله عنه كما جاء عند الترمذي وأبي داود، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وجاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. فقال، يعني مقصود أنه لم يسمع مثلها، في أنها كانت بليغة وكان فيها وعظ. قال: فقال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول أنس: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين من البكاء رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء عن أصحابه، يعني نوع من التقصير، فقام فيهم خطيبا وقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول أنس: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هو أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. إذن الموعظة أيها الإخوة ضرورة في حياتنا، ولا ينبغي أن نزهد فيها أو ألا نحرص على حضورها. لماذا؟ لأن القلوب يصيبها غشاء القسوة، فما الذي يلين هذه القسوة؟ الموعظة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام الحسن الذي فيه بلاغة وفيه حسن عرض، كل هذه تؤثر في القلوب وتؤثر في زوال الصدى عنها والران، الذي تغشاها، خاصة في هذا الزمن الذي عظمت فيه الفتن وكثرت، فأصبحت ترد على القلب ورودا عجيبا لا يكاد الإنسان ينجو منها في ساعة من ليل أو نهار. فإذا كان الأمر كذلك فنحن إذن بحاجة ماسة إلى الوعظ. لكن حديثنا هنا لن يكون عن الموعظة أساليبها وطرقها وما يجب أن يكون عليه الواعظ، إنما سنتحدث فقط في هذه العجالة عن شيء من سمات مواعظ السلف الصالح رحمهم الله ورضي الله عنه. لماذا بالذات الحديث عن السلف؟ لأن مواعظ السلف كانت مؤثرة. اليوم نحن نعظ ونوعظ فلا يكون لوعظنا تأثير، وربما لا نتأثر بما نسمع، ولا شك أن لذلك أسبابا، إما أن تكون فينا أو في الواعظ نفسه. بينما كان وعظ السلف رحمهم الله وعظا مؤثرا يصل إلى سويداء القلوب مع بساطته وعدم التكلف فيه، فلا بد أن هناك أسبابا هي التي جعلت مواعظ السلف رحمهم الله ذات تأثير بليغ. من أهم سمات مواعظ السلف أن هذه المواعظ كان يراد بها وجه الله عز وجل، وهذا هو السر الذي بسببه يكون للداعية التأثير. متى ما كان مخلصا لوجه الله عز وجل في دعوته وفي وعظه كان لذلك الوعظ أثرا في الناس. فإذا الإخلاص أيها الإخوة هو سر توفيق العبد ونجاح دعوته. ومتى كان العمل فيه غائلة الشرك والرياء فهو مردود على صاحبه. لهذا لا ترى لأثر، لا ترى لذلك المتكلم والواعظ أثرا في القلوب، لا بد أن هناك سببا. سئل بعض السلف ما سر تأثير موعظته هو وضعف تأثير موعظة غيره، ربما يعظ غيره فلا يكون لوعظه أثر، وهو إذا تكلم تأثر الناس بكلامه. فقال رحمه الله: ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. النائحة الثكلى هي المرأة التي وترت بولدها، ليست مثل من كانت تستأجر، وكان هذا موجود قديما ويوجد إلى الآن في بعض الأوساط أن يؤتى بنائحة تستأجر، تعطى مال فقط من أجل أن تأتي وتبكي وتخمش وترفع صوتها وتذكر مآثر الميت، وهذا من أفعال الجاهلية والعياذ بالله. كلاهما تبكي، النائحة التي وترت بولدها أو زوجها أو والدها، وتلك المستأجرة أيضا تبكي، الدموع تخرج، لكن الناس يفرقون بينهما، فتلك أصيبت حقيقة، أما هذه فبكاؤها مصطنع. فهو يقول رحمه الله إن الواعظ الذي يكون لوعظه أثرا في القلوب هو ذلك الواعظ الذي يتمثل ما يقول، الذي يقول هذا الكلام من صميم قلبه مخلصا في كلماته وفي مواعظه، مثل هذا يخرج كلامه وله أثر عجيب في قلوب من يسمعه. رأى محمد بن واسع واعظا يعظ الناس ويرعد ويزبد ويرفع الصوت، لكن ما هناك أثر، ما في تأثر بكلامه. فأصبح هذا الواعظ يقول: ما لي أرى القلوب لا تخشع والعيون لا تدمع والجلود لا تقشعر، يعني مع هذه البلاغة والفصاحة ورفع الصوت ما هناك تأثر. فقال محمد بن واسع رحمه الله: يا فلان، ما أرى القوم أتوا إلا من قبلك، إن الذكر إذا خرج من القلب وقع على القلب، وإذا خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان. إذن المسألة تعود إلى صلاح النية وإخلاصها لله رب العالمين. وحضر أحد السلف مجلسا فوعظ فيه واعظ فلم ير لهذا الواعظ أثرا في قلبه، فقال له: يا فلان، إما أن في قلبي شيئا أو أن في قلبك شيئا، أحدنا فيه عنده مشكلة، إما أنك أنت عندك مشكلة نيتك ليست لله، أو أنني بلغ بي قسوة القلب مبلغا عجيبا، فلم أتأثر بكلمة من كلماتك التي تقولها وتعظ بها. أما السمة الثانية من سمات وعظ السلف الصالح رحمهم الله أنهم كانوا صادقين محبين مشفقين على من يعظونه، حتى ربما أحيانا تجد أحدهم قد يقسو في العبارة، لكن لأن المنصوح يعلم صدق وحدب وشفقة هذا الناصح عليه يتقبل منه. هذا ليس مدعاة إلى أن نكون غلاظا شدادا في كلماتنا ومواعظنا، ليس صحيحا هذا، بل الله عز وجل كما ذكرنا في أول هذا المجلس قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن أقول أحيانا قد الإنسان في أثناء وعظه يقسو بكلمة، لكن يحتملها من يسمعه لأنه يعلم أنها إنما خرجت من قلب مشفق ناصح وقسى ليزدجروا، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. لهذا كما قلت المنصوح إذا علم منك الحب والصدق في نصحه وأنك حريص على إنقاذه من ضلالته وغوايته فإنه يتقبل منك. لهذا ينبغي للدعاة إلى الله عز وجل أن يظهروا للناس حبهم لهم، وأن يتكلموا في بداية حديثهم ووعظهم بهذا المنطق، يظهروا للناس أننا مشفقون نحب لكم الخير كما نحب لأنفسنا، ما تكلمنا لأننا نرى أننا خير منكم أو أفضل، إنما هو رغبة لإيصال الخير لكم، ونحو ذلك من الكلمات التي هي مفاتيح للقلوب يكون من بعدها الوعظ مقبولا. وهذه رسالة كما قلت لكل داعية إلى الله عز وجل أن يحرص أشد الحرص على أن يمتلك زمام القلوب ومفاتيحها، فقبل أن يبدأ ويدخل مباشرة في وعظه لا بد أن يقدم بمقدمة. لهذا كان أحد السلاطين أظنه من بني العباس قد دخل عليه واعظ فقال له إني واعظك فمشدد عليك. فقال له هذا الخليفة يا هذا قد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، أرسل موسى إلى فرعون، فقال له ولأخيه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا الرفق بالناس مطلب مهم، لكن كما قلت لو حصل شيء من القسوة في أثناء العبارة من الواعظ فإنها تقبل متى ما علم المنصوح أن ذلك الناصح إنما أراد بذلك مصلحته وإنقاذه من ضلالته. ومن سمات السلف الصالح رحمهم الله أيضا في مواعظهم أن مواعظهم كانت قصيرة، يعني ليس شرطا حتى يكون الإنسان مؤثرا أن يلقي خطبة عصماء بتراء يحشد فيها النصوص والأبيات الشعرية ويأتي بكلام كثير، ليس هذا هو الشرط لقبول نصحه. قد أحيانا يأتي إنسان لا يستطيع أن يتفوه بمثل ما تفوه به فلان، لم يؤت من المنطق وحسن البيان ما أوتي فلان، ومع هذا نجد تأثير هذا الأول في الناس أكثر بكثير من تأثير ذلك الذي يمتلك زمام الكلمة وعنده من المحفوظات والأبيات الشعرية والآيات والأحاديث الشيء الكثير. هذا أيضا ليس مدعاة إلى أن لا نعتني بتحسين حديثنا وزيادة مخزوننا اللغوي وتجميل الكلام، لا ليس هذا هو المقصود، لكنني أقصد أن الإنسان إذا كانت نيته لله عز وجل في وعظه حتى ولو افتقر إلى شيء من الفصاحة والبلاغة والبيان فلا ينبغي أن يحقر نفسه، إنما يبلغ ويعظ لعلها أن توافق بابا مفتوحا فيمن الله عز وجل به على ذلك الذي وعظه فيهديه الله عز وجل. وكم تعرفون وأعرف من القصص الكثيرة التي اهتدى فيها أناس بسبب كلمة ربما من إنسان أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وقد يكون هذا المنصوح سمع مواعظ كثيرة وكلمات وأشرطة وحضر خطبا ومع هذا لم يتأثر، لكن بكلمة واحدة من رجل عامي بسيط ربما كان لها أثر بليغ أكثر من كلمات شيخ يمتلك ناصية الكلمة وله باع طويل في الوعظ والإرشاد. ولعلي بهذه المناسبة أذكر قصة سمعتها من أحد الإخوة الأفاضل يحدثني عن نفسه، وهو رجل كبير في السن من الناس الذين يحسبهم الله حسيبه من الصالحين والأخيار، فيقول لي يقول أنا سأذكر لك سبب هدايتي حتى لعلك أن تنقلها إلى الآخرين فتكون سبب إن شاء الله للتأثير، وألا يحتقر الإنسان نفسه في الدعوة إلى الله عز وجل ولو كان لا يملك هذه الأساليب البيانية والعبارات التي ربما لا يجيدها إلا القلة من الناس. يقول أنا كنت في شبابي لا أعرف الصلاة البتة، وهو في بلد عربي معروف، يقول كنت لا أصلي إطلاقا ولا أعرف كيف الصلاة أصلا. يقول في يوم من الأيام في يوم الجمعة عادتي أن أذهب إلى الحلاق، وكان لي مكان معين أذهب إليه، رجل اعتدت أن أذهب إليه، قال فذهبت في تلك الجمعة لكني ما وجدت الحلاق المعتاد الذي أذهب إليه دائما مغلق المحل، فذهبت ودخلت عند حلاق مصري. يقول فلما أراد أن يحلقني حلق ذقنه قال لي كلمة واحدة، قال لي بهذا النص أنت بتصلي؟ يقول استهجنت الكلمة، حسيت أنها ما لها داعي الكلمة أنه يسألني هذا السؤال، فأطرقت برأسي قليلا ثم قلت لا ما أصلي. يقول فقال لي بلهجة المصرية أمال أنت عايش ليه؟ يقول والله ما زاد على هذه الكلمة، لكن هذه الكلمة وقعت في قلبي موقعا عجيبا. يقول الرجل اشتغل أكمل شغله وتم حلاقته، لكن أسبوعين كاملين وهذه الكلمة تتردد في قلبي، كلما ذهبت وكلما رجعت تذكر هذه الكلمة، أمال أنت عايش ليه؟ أمال أنت عايش ليه؟ فعلا ليش أنا عايش؟ عايش في الحياة هذه عشان ماذا؟ يأكل إنسان ويتمتع وآخر شيء إلى جهنم، ما في قيمة في هذه الحياة، ما هناك هدف. يقول بعد أسبوعين دخل الإيمان في قلبي، فجئت إلى زوجتي وقلت لها أنا أريد أن أصلي علميني الصلاة. يقول هي زوجتي خير مني، كانت تصلي لكن لما تزوجت بي تركت الصلاة، فهي تعرف الصلاة وتعرف الأذكار وكيف تصلي، فجلست عندها أتعلم الوضوء. يقول والله حتى الوضوء لا أعلم، فتعلمت منها الوضوء ثم تعلمت منها الصلاة، حتى أني أول صلاة صليتها صليت أنا ما أدري ماذا أقول، فكتبت أذكار الصلاة في ورقة. يقول حتى أني وضعتها تحت، وضعت عليها حجر صغير فجلست أصلي وأنظر إليها أقرأ، وقم من الطرائف هبت ريح وذهبت بالورقة، فما عرفت ماذا أصنع في صلاتي. يعني وصل به الحال إلى أن لا يعرف الصلاة البتة، لكن بعدها فتح الله على قلبه وصار رجلا أحسبه والله حسيب من الصالحين، واهتدى أولاده ورباهم تربية صالحة، وكان لها أثر كبير في حيه وفي وزرته ورأيته له ولله الحمد أثر طيب في بلده وفي جماعته. كل هذا أيها الإخوة بسبب كلمة بسيطة من إنسان عامي. إذن الصدق في نصح الإنسان وإخلاصه لله عز وجل هو المرتكز الأصلي، فلا يحقر الإنسان نفسه. لو كان لا يجيد الحديث بما يجيده الوعاظ والعلماء وغيرهم، لكن لا ينبغي أن يحتقر نفسه ويقول أنا لن أقدم شيئا. أقول كان من سمات السلف قصر الموعظة وكلمات يسيرة لكن لها أثر بليغ. هارون الرشيد كان في بجوار قصره مقبرة، وهو مر في الطريق رأى بهلول، وبهلول هذا معروف رجل عابد لكن ربما كان يوصف بشيء من خفة العقل، فمر به هارون الخليفة رحمه الله فقال يا بهلول عظني، وهذا يدل على أنهم كانوا يحرصون على المواعظ أشد الحرص من أي إنسان، يظنون فيه خير يطلبون منه الوعظ، فيقول: يا بهلول عظني. فقال: يا أمير المؤمنين، من هذه، يشير إلى قصره، إلى هذه، وانطلق. فبكى هارون الرشيد موعظة من أقصر ما يكون، مجرد إشارة، يقول: يا هارون، أنت الآن في قصرك، لكن غدا ستكون في قبرك، مجرد إشارة فقط، لكن انظر إلى أثرها البالغ. وكان أحد العلماء عند أحد الولاة في مجلسه، فقال له الوالي: عظني يا إمام. فقال هذا العالم، وكان بين يديه كأس ماء، فرفعه وقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت إلى هذا الماء الذي بين يديك؟ لو أنك منعت أن تشربه إلا بنصف ملكك، أكنت تعطيه أو لا؟ ما تشرب ماء إلا بأن تعطي نصف ملكك، هل ستدفع أو لا؟ قال: نعم، هذا أمر معلوم، لأن لو لم يدفع نصف ملكه لمات، ما يمكن يعيش بدون ماء. قال: فإن شربته يا أمير المؤمنين واستقر في جوفك ولم يخرج من جوفك إلا بنصف ملكك الآخر، أكنت تعطيه أو لا؟ قال: بلى. قال: يا أمير المؤمنين، لا خير في ملك لا يساوي شربة ماء. انظر كيف هذه الكلمة وأثرها وأثرها، انظر إلى هذه الكلمة وأثرها في قلب الخليفة، يعني ما تملكه من هذه الأموال وهذه السلطة لا تساوي نعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليك، وهي شرب الماء. وهذه إشارة ورسالة لنا جميعا أن نتذكر نعم الله عز وجل علينا، فنحن قد أوتينا من النعم والخير أعظم من الملك. ولو خير العاقل بين ملك الدنيا وبين أن يسلب البصر لما اختار أن يعطى هذا الملك في مقابل أن يذهب بصره، هذا العاقل من الناس. فنحن إذن نمتلك نعم كثيرة، نسأل الله أن يوزعنا وإياكم شكرها. دخل سابق البربري على عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقال له عمر، وعمر ومع هذا ما كانوا يتركون المواعظ، ما كان عمر هو الذي يعظ الناس، لكن مع هذا كان يطلب الموعظة من غيره، حتى لا يأتي إنسان ويتكبر على الموعظة ويقول: أنا عندي شهادات وعندي علم، ما أحتاج إلى أي واحد يعظني. هذا مرض في القلب والعياذ بالله. ابحث عن أي كلمة تحيي بها قلبك، فقد تكون من إنسان ربما أنت تزدريه وتحتقره، لكن تخرج منه كلمة ينفعك الله بها. قال عمر لسابق البربري: عظني يا سابق وأوجز. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، وأبلغ إن شاء الله. قال: هات. فأنشده بيتين من الشعر، قال: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ووافيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على ألا تكون شركته، وأرصدت قبل الموت ما كان أرصدا. فبكى عمر حتى سقط مغشيا عليه ببيتين فقط من الشعر. من سماتهم في الوعظ أيضا رحمهم الله اقتناص الفرص المناسبة للموعظة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، يعني ليس من المناسب استمرارية الإنسان في الوعظ دائما، وإنما يتحين الفرص المناسبة، الظروف الملائمة، الأوقات التي تكون القلوب فيها مهيئة، عند ذلك يعظ ويأتي بما لديه. مر النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة في الطريق، فرأوا جديا أسك. الجدي الأسك هو مقطوع الأذن وميت وجيفة، فوقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة، وأخذ بأذن هذا الجدي وقال: أيكم يشتري هذا بفلسين؟ قالوا: والله يا رسول الله، ولا بفلس واحد، لو كان حيا لكان به عيب، فكيف وهو ميت؟ اجتمعت العيوب، ميت ومقطوع الأذن. والنبي عليه الصلاة والسلام يدرك جيدا أن هذا لا قيمة له، لكن أراد أن يعظهم موعظة بليغة من خلال هذا الحدث، فقال عليه الصلاة والسلام: أراه قد هان عليكم، ووالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. كل الدنيا بما فيها من متاع ونعيم ولذة وشهوات عند الله لا تساوي شيئا. فكأنه يزهد أصحابه في الدنيا ويقول احذروا، لا تلهيكم الدنيا، فإنها لا قيمة لها في مقابل ما أعده الله تبارك وتعالى لكم في الجنة. ومما ذكر عنهم أيضا رحمهم الله في هذا الباب، وهو اقتناص الفرص المناسبة، ما كان من موقف العالم ابن أبي ذئب رحمه الله، وهو من العلماء الذين كانوا يجهرون بالحق ويصدعون به. كان في مجلس أحد الخلفاء، فدخل الخليفة، فلما دخل الخليفة قام الناس له تعظيما وتبجيلا، وهذا أمر لا يجوز في شريعة الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل الناس له وقوفا فليتبوأ مقعده من النار. فقيام التعظيم والتبجيل حرام. قام الناس إلا ابن أبي ذئب لم يقم، فغضب الخليفة وقال: لما لم تقم؟ يعني كأنه ظنه احتقار له. قال: يا أمير المؤمنين، لما رأيت الناس قياما تذكرت قول الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فتركت القيام لأجل ذلك اليوم. فماذا قال الخليفة؟ قال: والله لقد وقف شعر رأسي من كلامك. انظر كيف أتت الموعظة في هذا السياق في هذا الظرف، فكان لها هذا الأثر البالغ. وحج هارون الرشيد رحمه الله وغفر له، فبينما هو يسعى بين الصفا والمروة رمقه أحد الناس، فجاء إلى أحد العلماء وكان في الحرم، وهو عبد الله ابن عبد العزيز العمري، فجاء إليه وقال: يا شيخ أو يا إمام، ها هنا هارون الرشيد. فقال له العمري: لا جزاك الله عني خيرا، كلفتني ما لا أطيق. ماذا يقصد؟ يقصد أنه لا بد أن يواجه الخليفة وأن ينصحه ويعظه، فهو يخشى ألا يقوم بالواجب. قال: ثم أخذ العمري نعاله ووضعها تحت إبطه، ثم توجه إلى المسعى حيث هارون. وانظر إلى هذا الحوار العجيب بين هذا العالم وبين هذا الخليفة الصالح. لما أقبل العمري إلى الصفا صاح بهارون وقال: يا هارون، هكذا بدون مقدمات وبدون ألقاب، يا هارون. من هذا الذي ينادي؟ التفت هارون الرشيد رحمه الله فإذا هو العمري، فقال: لبيك يا عم. انظر كيف كان تبجيلهم للعلماء، وكانوا يرون أنهم صادقون ناصحون، فكانوا يعطونهم منزلتهم. قال: لبيك يا عم. قال: ارق الصفا. سبحان الله، هذه جرأة عجيبة. يقول العمري لهارون هذا الكلام، يقوله لرجل كان يقول للسحابة: أمطري حيث شئت، سيأتيني خراجك، ملك الدنيا كلها في أي مكان من الأرض، إما أن يكون تحت حكمه أو أن يكون في موقع يدفع فيه أهله الجزية له عن يد وهم صاغرون. فيقول: ارق الصفا يا هارون. فيذهب هارون بتمام الأدب ويرقى على الصفا. قال: قد فعلت يا عم. قال: ارمي بطرفك إلى البيت، يعني إلى الحرم، إلى الكعبة. فنظر إليها قال: كم هؤلاء الذين يطوفون حولها؟ قال: خلق كثير. قال: ومن سواهم؟ قال: لا يحصيهم إلا الله. قال: اعلم يا أمير المؤمنين، اسمع الموعظة الآن جاء وقتها، اعلم يا أمير المؤمنين أن كل واحد من هؤلاء سيسأل يوم القيامة عن خاصة نفسه، وأنك ستسأل عنهم جميعا يوم القيامة. فسقط هارون على الأرض ولم تحمله رجلاه، وبكى بكاء حتى ظن أنه هالك. هكذا أثرت هذه الكلمة، مع أنها قوية وربما فيها شيء من الغلظة والشدة، لكن لأن هارون يعلم صدق هذا الإمام تقبل هذه الكلمة، وكان لهذه الكلمة الأثر البالغ في نفسه. إذن أيها الإخوة، نحن إذن بحاجة إلى الموعظة، وبحاجة إلى أن ننظر أيضا في مواعظنا، وأن ننتهج فيها منهج السلف الصالح رحمهم الله، حتى يكون لها الأثر الكبير في قلوبنا وفي قلوب من نعظ من أبنائنا وزوجاتنا وطلابنا وعموم من نراهم من الناس. أسأل الله بمنه وكرمه أن يحيي قلوبنا بالإيمان واليقين، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يهدينا ويهدي بنا، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ونزغات الشياطين، كما أسأل